بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الشرط الأول وهو دخول الوقت، وقبل ذلك تكلم عن شرط الطهارة، يتكلم الآن عن هذا الشرط وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. والعورة كما يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه. قال: لأنها من العور وهو العيب، لأنها من العور وهو العيب. قال: وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. والأدلة على ستر العورة سيأتي ذكرها، كعادة المصنف رحمه الله يذكر ما يتعلق بالمسائل ثم يردف بعد ذلك الأدلة، لكنها كلها داخلة في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه كان في الجاهلية كما عند مسلم والنسائي كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال في الصباح في النهار والنساء في الليل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونهي أن يطاف بالبيت عريان. قال: ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. هنا يذكر رحمه الله هذه الشروط للثوب الذي يستر العورة. قال: أولاً أن يكون مباحاً، يعني أنه ليس محرماً، فلا يكون من المحرم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والثوب المحرم على ثلاثة أقسام: محرم لعينه كالحرير للرجل، قال: فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة. قال: والمحرم الثاني لوصفه، المحرم الثاني لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال، الثوب الذي فيه إسبال. والنوع الثالث من المحرم في اللباس وفي الثياب قال لكسبه، محرم لكسبه، يكون مغصوبا أو مسروقا، بأن يكون مغصوبا أو مسروقا. فهذا ما يتعلق بالمباح، لا بد أن يتعرى من هذه الأنواع من المحرمات، إما أن يكون محرما لعينه كالحرير، أو لوصفه كالإسبال، أو لكسبه كالمسروق والمغصوب، كالمسروق والمغصوب. وبعض العلماء جعل كل من يفعل هذه، يلبس أحد أنواع هذه المحرمات، أن صلاته باطلة، ولكن الصحيح أن صلاته ليست باطلة، صلاته ليست باطلة، وإن كان فعل السرقة أو الإسبال. أو ما يتعلق أيضا بالحرير. طيب، الشرط الثاني ألا يصف البشرة، ألا يصف البشرة بأن لا يكون شفافا، لا يكون شفافا يصف البشرة. كيف يصف البشرة؟ يعني يحدد هذه البشرة، هل هي بيضاء، هل هي سمراء، هل هي سوداء إلى آخره، ترى من خلف هذا اللباس. فإن كانت كذلك فهو لم يستر عورته وتكون صلاته باطلة. الشرط الثالث أن يكون هذا الثوب طاهرا، أن يكون هذا الثوب طاهرا، أما إن كان نجسا فإنه لا يصح، لا تصح الصلاة فيه. ودليل ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر، الشرط الرابع قالوا أيضا يشترط لوجوب الستر أن لا يضره، أن لا يضره هذا الثوب، بأن يكون فيه ما يؤذيه، إذا لبسه يؤذيه. إذن هذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالثوب الذي يستر العورة، بالثوب الذي يستر العورة. لا بد أن يكون مباحا، لا يصف البشرة، لأنه إذا وصف البشرة بذلك تخلف عنه شرط الستر، فلم يحصل الستر المطلوب. وكذلك أن لا يكون مؤذيا، كان يكون فيه شيء يؤذي، بذلك لا يعني يكون هذا من الأذية للنفس ولا يصح. وكذلك ما يتعلق به أن يكون مباحا وأن يكون أيضا طاهرا. نعم. ذكر رحمه الله أنواع الأوراد على تقسيم الفقهاء، وأنها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مغلظا يعني مشددا فيه، قال وهي عورة الحرة البالغة، عورة الحرة يعني ليست الأمة، ليست الجارية، وأن تكون بالغة، والبلوغ يحصل بأحد أنواع البلوغ الأربع التي يثبت فيها، إما أن تبلغ 15 أو أن تحيض أو خروج شعر العانة، فبذلك يحصل البلوغ. طيب ما حكم هذه؟ قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني. قال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم، حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وابن خزيمة، وصححه الألباني. ابن خزيمة إذا أخرج شيئا فإنه اشترط الصحة، إلا إذا يعني أعله أو أوقف تصحيحه على أمر يذكره، وإلا الأصل أن كل ما يذكره في كتابه صحيح، صحيحه أنه صحيح، وإن كانت درجة تصحيحه ليست كصحيح البخاري ولا صحيح مسلم، فهو دونهم في الصحة. نعم. قال: إلا وجهها، كل جسدها إلا الوجه. وهذا بإجماع أهل العلم، بالإجماع أنه لا يجب عليها أن تستر وجهها، وقد نقل هذا غير واحد من أهل العلم. فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان.
نعم. قال: ومخففة، عورة مخففة. قال: وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، وهي الفرجان. وهذا طبعا هو اجتهاد من الفقهاء فيما يتعلق من 7 إلى 10، لعدم وجود دليل يحدد العورة في هذا السن. لأن السن الذي ذكر فيما يتعلق بعورة المرأة الحرة البالغة واضح: لا يقبل الله صلاة حائض. الحائض هي البالغ، لكن إن لم تبلغ بأحد أنواع البلوغ المعروفة فيكون الأمر يعني اجتهد العلماء في هذا، وهذا المشهور عند الحنابلة أنهم يقولون عورة من 7 إلى 10 الفرجان. هذا ما يتعلق بالوجوب، ما يجب. أما الاستحباب فلا شك أن تغطية ما يحسن تغطيته من الصبي الصغير هذا هو الذي ينبغي تعليما وتربية وتهيئة له. نعم.
أحسن الله إليكم. ومتوسطة وهي عورة العدم من الصغرة إلى الركبة.
نعم. قال ومتوسطة وهي عورة من عداها من السرة إلى الركبة، يعني الرجل البالغ، وكذلك يقولون الأمة. وهذا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وهذا قد أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيره، والحديث حسنه الألباني. وكذلك ما جاء عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غطي فخذك أو غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. وهذا قد أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ. ولكن ما يتعلق بالأمة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يتعلق بالأمة وعورتها، قال: الأمة ولو بالغة وهي المملوكة فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. قال: وأما من باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا بين السرة والركبة. قال: ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة وقال: إن الأمة كالحرة، لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها. قال: ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. لعله يعني لم يثبت الحديث الذي ذكرنا. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله، عفوا، الكلام السابق هذا لابن حزم، الكلام السابق لابن حزم، وهذا كلام الآتي لابن تيمية. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كن لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحها. قال تعالى فيهن: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال: يقول: وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكن كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس قال فالعلة في هذا غير العلة في ذاك فالعلة في النظر خوف الفتنة ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء ثم يقول الشيخ ابن عثيمين وقوله صحيح بلا شك وهو الذي يجب المصير إليه يعني إن قلنا بهذا في الصلاة فإن ما يتعلق بباب النظر باب نظر الرجال إليها يعني غير سيدها للأمة فإن المسألة واحدة وهي الفتنة وهي ما يتعلق بالفتنة ويحصل الفتنة فكيف إن كانت كما ذكر عن ابن تيمية أن هذه الجارية حسناء فاتنة فلا شك أنه يحصل ما يحصل من الحرة من الافتتان بها والنظر إلى ما قد يؤدي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم
السلام عليكم قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
نعم وهذا من أدلة ستر العورة قد جاء سبب نزولها أن كفار قريش والناس كانوا يطوفون بالبيت عراة النساء ليلا والرجال صباحا وكانت تقول اليوم يبدو بعضه كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله وهي تطوف والرجال كانوا يطوفون بالبيت نهارا وكانوا عراة أيضا فأنزل الله هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هنا أوسع مما يتعلق بستر العورة فيدخل في ستر العورة ويدخل في التزين بما يتزين به الإنسان فيما يتعلق بلبس اللبس الحسن وتغطية الرأس قد جاء عن عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوجه ويرشد إلى تغطية الرأس في الصلاة وذلك من الكمال والمستحب بما يتعلق بالصلاة نعم
صلى الله عليه وسلم ثم قال ومنها استقبال القبلة
نعم يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة نعم
قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن عجز عن استقبالها بمرض وغيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها
نعم إذن هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان يتوجه إلى المسجد الحرام إلى جهة الكعبة قبلة المسلمين في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حينما تغيرت القبلة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن تختلف قبلته عن قبلة اليهود فأنزل الله قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فتغيرت القبلة من شمال المدينة بيت المقدس إلى جنوبها إلى المسجد الحرام إلى الكعبة. وهذا ليس خاصا بمسجد دون مسجد، إنما هذا في كل المساجد التي كانت في المدينة تغيرت. لذلك تسمية الناس لمسجد القبلتين بالقبلتين، لماذا تسمون هذا؟ قالوا لأنهم كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك أصبحوا يصلون إلى المسجد الحرام. هذا ليس خاصا بالقبلتين، ذلك الصحيح أنه يسمى مسجد بني سلم، وليس قضية القبلتين خاصة بما اشتهر باسم مسجد القبلتين، حتى أن بعضهم من جهله يظن أنه إذا دخل هذا المسجد يجوز له الصلاة على الجهتين، وهذا لا شك أنه من جهل بعض العامة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فيما يتعلق باستقبال القبلة، قال: على وجهين، يلزمه استقبال عين الكعبة، والوجه الثاني يلزمه استقبال جهة الكعبة. قال: فالأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها. إذا كان الإنسان يرى الكعبة فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، لا يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، إنما يتوجه إلى عين الكعبة. قال: والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة، أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. ثم قال بعد كلام رحمه الله، أتى على عبارة التي يذكرها بعض الناس، قال: ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال: إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام لم يعزه لأحد. لأنه هناك عبارة قالوا، يقولون أن من كان خارج مكة فإنه يتوجه إلى الجهة، جهة الكعبة، ومن كان داخل مكة فإنه يتوجه جهة المسجد، ومن كان داخل المسجد الحرام فإنه يتوجه جهة الكعبة. يقول رحمه الله فيما يتعلق بهذه العبارة، ذكر أنها لا تصح، وإلا متى ما رأى الكعبة فإنه يجب أن يستقبل عين الكعبة، أن يستقبل عين الكعبة. وجهة الكعبة تختلف، أهل المدينة جهتهم جهة الجنوب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة. فالإنسان يتحرى الجهة، يتحرى الجهة، فإن تحرى الجهة فقد أحسن، فقد أحسن في ذلك. أما أن يصيب عين الكعبة وهو في المدينة أو خارج مكة فهذا من يعني التعنت، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول العلماء أنهم كانوا يتقصدون عين الكعبة وهم خارج مكة، إنما يقصدون الجهة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، كيف تثبت القبلة؟ كيف يعرف الإنسان مكان القبلة؟ هناك عدة طرق يعرف الإنسان بها مكان القبلة. الطريقة الأول عن طريق خبر الثقة، أن يخبره ثقة أن هذه جهة الكعبة، جهة المسجد الحرام، فيعمل بها. والعمل بخبر الثقة هذا معمول به في الشريعة، معمول به في الشريعة، وخبر الثقة وإن كان واحدا فهو معمول به. فأنت تصلي صلاتك وتصوم صومك وتفطر بخبر مؤذن ثقة واحد يؤذن بدخول الوقت، ويؤذن بدخول وقت المغرب، دخول وقت الفجر، دخول وقت الظهر والعصر وهكذا، وينبني عليها أحكام، ينبني عليها أحكام. لذلك القول بأخذ خبر الواحد هذا مما أجمع عليه المسلمون، ولم ينازع فيه إلا المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة الذين لا يأخذون بخبر الآحاد، طبعا هم خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة، عند الأشاعرة لا يتعلق بباب العقيدة لا يأخذون به، وهذا لا شك أنه باطل. وقد عقد الإمام البخاري في جامعه في صحيحه باب خبر الواحد، وحديث معاذ رضي الله عنه أكبر دليل على أنه يؤخذ في الأحكام وفي العقائد. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذه عقيدة، فإن طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. كل الحديث وهذا في الصحيح، وهذا من الأدلة على وجوب أخذ خبر الواحد سواء كان في الأحكام أو في العقائد أو في العقائد. طيب، الوسيلة الثانية التي ذكروها قالوا المحاريب الإسلامية، المحاريب الإسلامية ينظر إليها الإنسان لأنها متجهة ويستدل بها على القبلة. كذلك من الطرق التي تعلم بها القبلة النظر في النجوم، النظر في النجوم. قالوا النظر إلى النجم القطبي يستدل به على القبلة، أو أي النجوم التي يعني يعرف من خلالها الجهات، لأن الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالنجوم زينة للسماء، وهي يضرب بها الشياطين، وهي أيضا طريق للاهتداء إلى الجهة إلى القبلة، فإنه يستدل بها على ذلك أيضا. كذلك قالوا بالشمس والقمر، فإن الشمس كما هو معلوم تشرق من المشرق، والقمر يخرج من المغرب، فإذا استدللت على جهة واحدة تستطيع أن تستدل على الجهات الأخرى، تستطيع أن تستدل على الجهات الأخرى. طيب، إذا اجتهد الإنسان في معرفة القبلة، اجتهد الإنسان في معرفة القبلة ثم بعد ذلك بعد اجتهاده وصلاته وخروج الوقت اكتشف أنه لم يصلي إلى القبلة، فإنه ستكون صلاته بذلك صحيحة، لأنه قد أفرغ وسعه. لذلك يقول الشيخ هنا قال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إن كان مريض لم يجد أحد يوجهه للقبلة، أو كان توجيهه للقبلة فيه أذية له، أو غير ذلك من الأعذار التي تمنع من معرفة القبلة، بأن يكون في مكان محبوس فيه مثلا مغلق عليه لا يدري من أين تخرج الشمس، ولا يدري من أين تغرب ولا يدري أين القبلة، هل هو في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، فإنه يتقي الله ما استطاع لعموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته من حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم. إذن هذه من أدلة وجوب استقبال القبلة، وأن هذا يجب حتى في السفر، ولكن في السفر قد سقط يعني الوجوب على من كان على راحلته وأراد أن يصلي النافلة، فإنه يصلي على أي حال كان. أما ما يتعلق بالصلاة المكتوبة فإنه لا يصلي إلا على القبلة، لا يصلي إلا على القبلة لهذا الحديث. قال غير أنه لا يصلي المكتوبة، يعني لا يصلي المكتوبة على هذه الجهة، لكن ما يتعلق بالنوافل النافلة المطلقة أو الوتر أو نحو ذلك فإنه يصليها على أي صورة كانت. كذلك السنة الراتبة لصلاة الفجر حيث كان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفره ولا في حضر، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنها هذه الركعتين خير من الدنيا وما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن شروط النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا.
نعم. قال ومن شروطها، يعني من شروط الصلاة النية، أن ينوي هذه الصلاة. والنية عمل القلب، النية عمل القلب، فمن البدع أن يتلفظ الإنسان بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما يتعلق بالنية هي كما يقول العلماء لها مقامين. المقام الأول تمييز العبادة عن العادة. لماذا هو يفعل هذا الأمر؟ هل هو من باب العادة يتطهر لتنظيف جسده، أو يتطهر للاغتسال، أو للتبرد يبرد جسمه؟ هذه عادة، وإذا نوى بها رفع الجنابة هذه عبادة، لا بد من النية. فإن لم ينوي رفع الجنابة عنه فإنه لا يرتفع، لا ترتفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا المقام الأول للنية. المقام الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنك أنت تصلي ركعتين الفجر، تصلي ركعتين سنة راتبة للفجر، تصلي ركعتين وضوء، تصلي ركعتين تحية المسجد. ما الذي يميز هذه الركعتين عن هذه الركعتين عن هذه الركعتين؟ هي النية. كذلك إذا أردت أن تصوم فرضا أو أن تصوم نافلة أو أن تصوم شيئا يجب عليك من نذر أو قضاء، ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا؟ إنما يميز ذلك النية، فالنية أمرها عظيم، فلا بد الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستحضر نيته، لا أن ينطق بها كما يظن البعض وينسب هذا لبعض الأئمة خطأ، كما ينسب بعض الشافعية هذا الكلام أو النطق بالنية للإمام الشافعي، وهذا قد ذكر العلماء أنه من الخطأ على الإمام الشافعي أن ينسب له ذلك، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
وتصح الصلاة في كل موضع منها. نعم. قال وتصح الصلاة في كل موضع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من فضل هذه الأمة على غيرها، هذه الأمور التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل، وكتابه أفضل الكتب، وأمته أفضل الأمم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل
مجلس. نعم. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس، يعني أنه يجب عليه ألا يكون المكان الذي فيه نجس، سواء النجاسة تكون على البدن أو سواء تكون على المكان الذي هو عليه، فيجب أن يتطهر من كل النجاسات لعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر، والإجماع منعقد على ذلك أنه لا يصح الصلاة في مكان النجس. نعم.
أو مغصوب،
أو مكان مغصوب، يعني أنه أخذه غصباً عن على صاحبه، أخذ هذا المكان. فإن الشيخ رحمه الله يرى أنه لا يصح، يرى أنه لا يصح المكان المغصوب، وبعض العلماء يرى أن الجهة منفكة، فكون الغصب واغتصاب الأرض هذا محرم، هذا شيء، ولكن كونها شرط في صحة الصلاة هذا أمر آخر. فهي وإن كانت من الأمور المحرمة، لكن لم يأتي دليل على أنها شرط في صحة الصلاة، فالصحيح أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. نعم.
أو في مقبرة،
أو في مقبرة. نعم. وقد جاء النص في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. نعم.
أو حمام،
أو حمام كذلك. حمام ما كان يغتسل فيه الناس، ومأخوذ من الحمم، من الحميم، يعني الماء الحار، كذلك هذا من الأمور التي جاء النهي عنها أيضا. نعم.
أو أعطان الإبل،
أو أعطان الإبل، يعني مبارك الإبل، أماكن بروكها. قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجاز ذلك، وسئل عن الصلاة في أعطان الإبل أو في مبارك الإبل فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وتعليلهم لعدم الصلاة في مبارك الإبل، يعني أولا النص هو سيد التعليل، وأن هذا مما يحبه الله ورسوله، هذا التعليل الدائم معك في كل المأمورات، ما العلة في أن تفعل كذا؟ لأن الله يحب أن أفعل. ما العلة في أن لا تفعل كذا؟ لأن الله يحب أن لا أفعل كذا. هذه علة دائمة معك في كل مأمور، وعلة دائمة معك في كل منهي. وهناك علل مستنبطة، قالوا من هذه العلل أن يخشى أنه إذا صلى في مبارك الإبل أن يصيبه الإبل فيهوي عليه فيقتله، أن يبرك عليه الإبل فيقتله. هذه يعني قال من التعليلات. ومن التعليلات أيضا قالوا أنها لها نفس شيطانية يخشى من هديتها ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسلم إلا المقبرة والحمام.
نعم، هذا يدل على ما يتعلق بالمقبرة والحمام، هذا دليلها. وهذا الحديث قد قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: سند صحيح على شرط الشيخين في كتاب أحكام الجنائز. وأيضا قد جوده الشيخ ابن تيمية، جود إسناده. إذا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. كذلك إذا أضفت عليها الحديث الآخر أنه نهى عن الصلاة في أعقان الإبل، كذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالتطهر فلا يصلى في مكان نجس ونحو ذلك. طيب، ما يتعلق بتغطية العاتقين في الصلاة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح. واختلف العلماء في ذلك، هل هذا يعود إلى بطلان الصلاة أو لا يعود إلى بطلان الصلاة. منهم من يرى أن هذا يعود إلى بطلان الصلاة، وقد رجح هذا من علماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: لا بد أن يكون على أحد العاتقين من الثوب شيء. وبعضهم يرى أن هذا من باب الكمال والاستحباب، وهذا قد رجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ولا شك أن الأكمل أن الإنسان يغطي عاتقيه فيخرج من بطلان صلاته. وهذا خاصة يتصور هذا كثيرا عند المحرمين المعتمرين والحجاج، فيتصور منه أن يصلي وليس على عاتقيه من شيء، فيورد له مثل هذه الأحاديث ترغيبا له واجتنابا لأن تبطل الصلاة، يحث على أن يغطى العاتقان أو أحدهما. يقول: يدا المرأة في الصلاة عورة. يعني القول بأنها عورة هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها عورة لعموم الحديث الآمر بذلك، ومنهم أنهم يرى أنها ليست بعورة. ولا شك أن تغطيتها أكمل وأسلم للإنسان. ما هو قول الشيخ ابن عثيمين في من صلى مسبلا أو صلى في ثوب مغصوب أو مسرور؟ يرى أن الجهة منفكة، أن هذا وإن كان محرما فإنه لا يعود إلى شرط من شروط الصلاة، وأن هذا محرم ولكنه لا يبطل الصلاة، لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على أنها شرط من شروطها. كما أن الطهارة شرط من شروطها لا يخبر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا شرط. لكن ما يتعلق بالإسبال، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال وقال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، وقال أزرة المؤمن أو المسلم إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد فما دون الكعبين، ولا حديث في النهي عن الإسبال كثيرة جدا. يقول بالنسبة لصلاة المسافر على الراحلة هل يشترط له استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام أم لا؟ نعم، يستقبل القبلة، لكن بعد ذلك إذا تحركت به الدابة أو المركبة أو الطائرة وتغيرت بعد أن ابتدأ وشرع في الصلاة فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره، وهذا الذي يعني يفتي به العلماء سواء كان في الطائرة أو كان، ويقيسونه على حكم السفر أو حكم الصلاة في السفينة، أن الأصل فيها الصلاة في السفينة، وقيس عليها الصلاة في الطائرة، أن الصلاة في السفينة تتحرك يمنى ويسرى، قيس عليها الصلاة في الطائرة، وكذلك في كل دابة أو مركبة تتحرك، القطار أو الباص أو غيرها. طيب إن عجز ولم يستطع، إن عجز ولم يستطع أن يستقبل القبلة لأي ظرف من الظروف فإن الإنسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، خاصة إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة. أما إذا كان في طائرة وسينزل قبل خروج وقت الصلاة فإنه يؤخرها إلى أن يتمكن من الصلاة بعد ذلك، إلى أن قبل خروج وقتها بأداء هذا الشرط وهو استقبال القبلة، واستقبال القبلة. قل بالنسبة للصلاة الرجل إذا صلى ثوب الحرير بطلانه هل هذا بالإجماع؟ لا، أنا قلت لكم أن الصحيح أنه لا تبطل الصلاة، وإن كان قال طائفة من العلماء، لكن الصحيح أنه لم يشترط في الصلاة أن يكون من لباس غير الحرير، وإن كان قال به بعض العلماء، فهناك أمور منهي عنها تعود للصلاة، إذا عاد الأمر للصلاة فإن هذا يدل على أنها شرط، فيجب عليه أن يأتي به إن كان مأمورا وأن ينتهي عنه إن كان منهيا، وهناك أمور هي عامة ليست خاصة بالصلاة فإن هذا الأمر يكون محرما لكن لا يبطل عبادة خاصة إلا بدليل خاص يدل على أنها شرط في صلاة في الصلاة أو شرط في الطهارة أو شرط في اللباس أو شرط في غيرها. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.